أما الآن فمع المحاضرة الأولى وهي في مادة العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، فخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد أيها الأخوة، فنحن وإياكم على موعد مع بداية هذه الدورة العلمية الشرعية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها فتحا مؤزرا مبينا. والدرس الأول هو في شرح كتاب الإمام المبدل أحمد بن حنبل عليه رحمة الله المسمى أصول السنة. ولا بد قبيل الشرح أو بين يدي الشرح أن نعرج قليلا على شيء من حياة الإمام وعلى تعريف بالكتاب وإثبات نسبة الكتاب إلى الإمام. فالإمام أحمد هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الزهري الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام. ولد في ربيع الأول سنة 64 و100، وكان أبوه محمد من أجناب مرو، فمات شابا وربي أحمد يتيما كفلته أمه. طلب العلم وابن 15 سنة في العام الذي مات فيه الإمام مالك وحماد بن زيد. سمع من إبراهيم بن سعد قليلا، ومن هشيم بن بشير فأكثر وجود، ومن عباد بن عباد المهلبي، ومعتمر بن سليمان التيمي، وسفيان بن عيينة الهلالي، وأيوب بن نجار، ويحيى بن زائدة، وعلي بن هاشم بن البريد، والقاضي أبي يوسف، وجماعة من أقرانه كأمثال قتيبة بن سعيد وعلي بن المديني وأبي بكر بن أبي شيبة. قال الإمام الذهبي في السير: فعدة شيوخ الذين روى عنه في المسند فقط، في المسند 280 ونحو. حدث عنه الإمام البخاري حديثا واحدا، ومسلم وأبو داود بجملة وافرة، وولداه صالح وعبد الله، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وحدث عنه من شيوخه عبد الرزاق والحسن بن موسى وأبو عبد الله الشافعي، لكن الشافعي لم يسمه بل قال حدثني الثقة. وحدث عنه علي بن المدين ويحيى بن معين ومحمد بن يحيى الذهلي وأمم سواهم. وقد جمع أبو محمد الخلال جزءا في تسمية الرواة عن الإمام أحمد. صفته: كان أحمد شيخا مخضوبا أثمر شديد السمرة، وكان حسن الوجه ربعة يخضب بالحناء خضابا ليس بالقاني، في لحيته شعرات سود، وثيابه بيض غلاظ، وكان يعتم ويجلس متربعا خاشعا. رحل رحمه الله وطلب الحديث سنة 79 ومئة، وبقي يتلقى الحديث بغداد إلى سنة 86 ومئة، ثم رحل إلى البصرة، ثم إلى الحجاز، ثم إلى اليمن وإلى الكوفة، وأراد أن يرحل إلى الري، لكن النفق قصر دون ذلك. جلس رحمه الله للفتيا والتدريس فقد بلغ 40 وكان إقبال الناس على مجالسه عظيما. قال الحسن بن إسماعيل: سمعت أبي يقول كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، أقل من 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمع. أي أن مجالسهم كانت مجالس تعليم وتربية، وكانت مجالسه تمتاز بالوقار والسكينة وإجلال العلم، وكانت بعيدة عما يذهب جلال العلم وخشية الله. أثنى عليه أهل الإسلام وعلماء الأمصار. قال إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أفقى من أحمد بن حنبل، من أحمد بن حنبل. وقال الفسوي وهو يعقوب بن سفيان: كتبت عن 1000 شيخ وكفى، ما أحد منهم اتخذته عند الله حجة إلا أحمد بن حنبل. وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع، ولولا أحمد لا أحدث في الدين، أحمد إمام الدنيا. وقال أبو عبيد: إني لأتدين بذكر أحمد ما رأيت أعلم بالسنة منه. وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله تعالى على هذه الأمة بأربع: بالشافعي بفك أحاديث رسول الله، وبأبي عبيد فسر غرائب حديث رسول الله، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن أحاديث رسول الله، وبأحمد بن حنبل في المحنة بأمر ثبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولاهم لذهب الإسلام. قال الذهبي: وإلى الإمام أحمد المنتهى في معرفة السنة علما وعملا، وفي معرفة الحديث وفنونه، ومعرفة الفقه وفروعه، وكان رأسا في الزهد والورع والعبادة والصدق. وكان الإمام أحمد شديدا على أهل البدع، شديدا عليهم كثير التحذير منهم. قال حنبل أي ابن عمه: سمعت أبا عبد الله يقول من أحب الكلام أي علم الكلام لم يفلح، لأنه يؤول أمرهم إلى الحيرة. عليكم بالسنة والحديث، إياكم والخوض في الجدال والمراء. أدركت الناس وما يعرفون الكلام، عاقبة الكلام تؤول إلى حيرة. وقال أحمد بن شهاب: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن نكتب فقال: عليكم بهناد ووكيع وتم أناسا من علماء السنة، وإياكم أن تكتبوا عن أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب السنة. توفي رحمه الله سنة 241 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الراوي عنه هو عبدوس بن مالك العطار، هو عبد الله بن محمد بن مالك بن هاني النيسابوري المعروف بعبدوس، كان من الأعيان، سكن سمرقند وحدث بها وروى عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وأبي سعيد الأشد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد المثنى ونصر بن علي الجهضمي ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه ومحمد بن عبد الله بن أبي الشوارب وعمر بن زرارة وأبي حفص وطبقتهم. روى عنه محمد بن نصر المروزي وعمر بن محمد وابو جيد وسهل بن شادوي. كانت له عند أبي عبد الله أي عند الإمام أحمد منزلة، وكان شديد الأنس به، وكان يقدمه وله أخبار يطول شرحها. وقد روى عن أبي عبد الله مسائل لم يروها غيره. توفي رحمه الله يوم الأحد العاشر من شعبان سنة 83، ودفن في مقبرة سنك في سمرقند. ترجم له عدة مصادر، ترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء الجزء 14 صفحة 11، وأبو يعلى في طبقات الحنابلة الجزء 1 241، والنسفي في القند في ذكر علماء سمرقند صفحة 190، وابن العماد في شذرات الذهب الجزء 2 صفحة 185، والذهبي أيضا في تذكرة الحفاظ الجزء 2 صفحة 675، والسيوطي في طبقات الحفاظ صفحة 294. قبل أن ندرس أي كتاب ينبغي أن تثبت نسبة الكتاب إلى مؤلفه، والعلماء في طرق إثبات الكتب لأصحابها لهم طرائق. أهم طريقة وأشهر طريقة هي أسانيد الكتب. أسانيد الكتب، قال ابن حجر رحمه الله: الأسانيد أنساب الكتب. وأصل هذا الكتاب الذي بين أيدينا سنشرحه إن شاء الله هو نسخة موجودة في المكتبة الظاهرية في دمشق الشام في 9 ورقات. إسنادها كالآتي: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله البشران المعدل قال: أنبأنا عثمان بن أحمد بن السماس قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه في كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس، وتنيس بلدة في مصر، قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول، وذكر الكتاب. ونقل هذه الجملة من العقيدة أبو يعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة في الجزء الأول صفحة 241، وإسنادها كالآتي: قرأت على المبارك قلت له: أخبرت عبد العزيز الأزجي، أخبرنا علي بن محمد بن بشران، أخبرنا عثمان المعروف بن السماك، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، حدثنا سليمان بن محمد المنقري، حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكره. ونقلها أيضا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وإسناده: أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن بريد الدقيقي قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر العقيدة. إذن هذا الكتاب له أسانيده صحيحة فكافية في إثبات نسبة الكتاب للإمام أحمد رحمه الله. ومن طرق إثبات نسب الكتب إلى أهلها نقل العلماء عن هذا الكتاب وإثبات هذا الكتاب ونسبته لمؤلفه. فقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه العجاب منهاج السنة النبوية الجزء الأول صفحة 526 من طبعة السعودية تحقيق محمد رشاد الثالث. ولهذا قال يقول الإمام أحمد إمام ابن تيمية: ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. إذن فهذا الكتاب بحمد الله ومنته من الكتب السلفية الصحيحة بالنسبة إلى مؤلفها. يقول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا. الأصول جمع أصل، والأصل هو القاعدة الكلية المنتظمة لأشباهها ومثيلاتها ويبنى عليها ما بعدها. وهذا يعني أنها لا تشتمل على العقيدة السلفية كلها ولكن على أصولها. فذكر أصول السنة مقابل أصول البدعة. قال البربهري في شرح السنة صفحة 107: واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة، وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة قلبه ولا شكوك، فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله وحده. أصول البدع التي تكلم فيها علماء الإسلام وذكرها البربهاري بأنها أربعة هي القدرية، وهم المنسبون للقدر أي ينفون القدر، وهم المعتزلة أتباع وافد بن عطاء وعمرو بن عبيد، والجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان، والمرجئة على اختلاف طبقاتها، والخوارج، وزاد بعض أهل العلم الروافض. تقع السنة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على معنيين: المعنى الأول معنى عام، والمعنى الثاني معنى خاص. المعنى العام هو المنهج والطريقة والشريعة وما جاء به نبينا من دين الإسلام بشموله وكماله، ويدل على ذلك حديثان. الأول حديث أنس في الصحيحين عندما ذكر الثلاثة رهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنا، وقال الثاني: وأما أنا فأعتزل النساء، وقال الثالث: وأما أنا فأصوم الدهر. فبلغت قالتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قوله فمن رغب عن سنتي، ذكر النبي حياته وطريقته ومنهجه. إذا من رغب عن سنتي فليس مني، أي من رغب عن منهجي، من رغب عن شريعتي، من رغب عن ديني. هذا المعنى العام. ويدل عليه أيضا حديث العرباض بن السارية، وفي نهايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي عليكم بمنهجي وطريقتي التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتطلق السنة هنا ضد البدعة، وتطلق السنة على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين بكماله وشموليته. والمعنى الثاني المعنى الخاص، وهو مقابل القرآن، القرآن والسنة، أي حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي في خطبة الوداع، في حجة الوداع، قال: تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ذكر الكتاب وذكر السنة، فدل أن معنى السنة هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وتقريره، هو ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، على اختلاف بين علماء الحديث وعلماء الأصول وعلماء الفقه، كل ينظر إلى السنة حسب اختصاصه وحسب ما يبحث. علماء الحديث قالوا كل ما ورد على النبي من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية وخلقية، يعني شمائل النبي داخلة السنة. علماء الأصول لأنهم يجعلون أو يتكلمون في أفعال المكلفين وخطاب الشرع المتعلق بها، قالوا هي ما ثبت عن النبي من قول وفعل وتقرير. الفقهاء جعلوها حكما شرعيا مقابل الواجب، أي مستحب، فإذا أطلقوا السنة أرادوا بها المستحب. إذا معنى قول الإمام أحمد أصول السنة عندنا أراد المعنى العام ولم يرد المعنى الخاص، وعلى ذلك فسر هذا الكلام علماء الإسلام. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 110 طبعة ابن الجوزي: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض، وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. وقال في كشف الكربة في شرح حديث الغربة صفحة 26 إلى 27 في تحقيق أخينا بدر البدر حفظه الله: ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار في عرف كثير من المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلك. وأما السنة الكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات. وقال الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات مجلد الرابع صفحة 292 في تحقيق أخينا مشهور حفظه الله: إذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه: قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو الاجتهاد بناء على صحة الاجتهاد في حقه. وهذه ثلاثة، أي جعل السنة بالمعنى الخاص ثلاثة أشياء: فعل وقول وتقرير، والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء، وهو وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار ولكن عد وجها واحدا إذا لم يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم خلاصة القول أن مراد الإمام أحمد هو المعنى العام، وهو الدين كله، أصول السنة أي أصول الدين عندنا عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الحديث، عند السلف الصالحين رضوان الله عليهم، أي هذه أصول السنة عند أهل السنة. وأهل السنة هم الذين لا يتميزون بشارة ولا بشكل ولا بيافطة ولا بأمر، إنما يتميزون بالسنة وتتميز السنة بهم. سئل الإمام مالك من هم أهل السنة؟ قال: هم الذين ليس لهم اسم إلا السنة. وجمع معهم كلمة أخرى: أهل السنة والجماعة، للدلالة على أن الجماعة لا تكون إلا بالسنة، فلا يمكن أن تجتمع الكلمة إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الجماعة أو من أراد اجتماع الكلمة بغير السنة فهو يعمل على تفريق الأمة. ولذلك فالحزبية تفرق الأمة، لا يمكن أن تجتمع شمل الأمة أن يجتمع شمل الأمة على الحزبية، وإنما مذهب الحزبيين كمذهب أبي النواس: وداوني بالتي كانت هي الداء. أرادوا اجتماع شمل الأمة فزادوها تفرقا وزادوها تشتتا، فإنشاء حزب جديد في الأمة يعني أن تزداد الأمة تفرقا وتزداد تشتتا وتزداد ابتعادا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أهل السنة والجماعة هم الذين تجتمع الكلمة عليهم ويجتمع شمل الأمة بهم. اصطلاح أهل السنة والجماعة مر وتأثر بحقب تاريخية. في بداية الأمر كان معنى أهل السنة والجماعة أهل الحديث، السلف الصالح. لذلك لما ألف أبو عثمان الصابوني رحمه الله عقيدته قال: عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. لكن لما ظهرت بعض الفرق مثل الأشاعرة مثل الماتريدية نسبوا أنفسهم للسنة وتسموا بأهل السنة، فصاروا يسمون أنفسهم أهل السنة، حتى أن بعض من ألف في الفرق ذكرهم على أنهم أهل السنة، مثل عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق عندما ذكر أهل السنة ذكر فقط أصحاب الرأي،